خارجية خبر الواحد يقع البحث في أنه ما هو المقدار الذي يثبت بهذا الدليل من الحجية. وهذا بحث مهم، خصوصا إذا لاحظنا أن هنالك بعض المسالك الأصولية التي ترى أن الحجية ليست ثابتة لخبر الثقة بما هو خبر الثقة، وإنما الحجية تثبت للخبر الموثوق به سواء كان خبر ثقة أو خبر غير الثقة. بين عنوان خبر الثقة وعنوان الخبر الموثوق به عموم وخصوص من وجه كما أشرنا في البحث السابق، فإن الخبر قد يكون خبر ثقة ولا يحصل منه الوثوق لمانع، لقرينة، لخلاف شهرة مثلا، وقد يكون الخبر خبرا لغير الثقة أو للإنسان المجهول الحال، لكن مع ذلك يوثق بصدوره، وقد يكون الخبر خبر ثقة ويوثق بصدوره، فبينهما عموم من وجه. جملة من المحققين من علماء الأصول اتجهوا إلى جعل موضوع الحجية الخبر الذي يوثق بصدوره لا خبر الثقة، وبهذا حاولوا أن يصححوا العمل بالأخبار الموجودة في الفقه والتي من الناحية السندية والرجالية قد يكون فيه مثلا في سنده شخص لم تثبت وثاقته أو فيه كلامه قبل سهل بن زياد مثلا، فيقال هذا يوثق بإخباره إذا كان خبره خبرا منقولا في الكتب الأربعة، خصوصا إذا نقله كل الأعلام الثلاثة المشايخ الثلاثة مثلا والمشهور يفتون به، فهذه مجموعة القرائن توجب الوثوق بصحة مثلا مثل هذا الخبر، إذن فيوثق بصدوره فيكون حجة. وبهذا كثيرا ما بهذا الطريق يمكن علاج بعض الأخبار التي تكون في الفقه في أسانيدها إشكال فني من الناحية الرجالية. من هنا تحديد دائرة الحجية أمر مهم. هنا في الواقع في هذا البحث في تحديد دائرة الحجية لا بد أن يرجع إلى الدليل الذي به نستدل على حجية خبر الواحد لنرى أن ذاك الدليل ماذا يقتضي، فإنه تارة يكون دليلنا على الحجية عبارة عن مثل آية النفر وآية الكتمان التي تدل على مثلا بناء على تمامية الدلالة فيها الملازمة بين الأمر بالإبلاغ مثلا وعدم الكتمان وبين وجوب القبول، تدل على لزوم قبول الخبر مطلقة بلا أي قيد، حيث لم يرد في هاتين الآيتين أي قيد حتى بالعدالة وعدم الفسق لم يرد قيد فيهما. غاية الأمر ثبت هذا التقييد بالدليل الخارجي، ثبت بآية النبأ أن الفاسق إن جاءكم بخبرين بنبأين فتبينوا أي ليس حجة، فيكون منطوق آية النبأ تخصيصا في هذه الآية مثلا آية الدفر وآية الكتمان أو أي قيد قرينة أخرى داخلية أو خارجية توجب أن لا يكون لهذا الإخبار لهاتين الآيتين إطلاق للخبر خبر الفاسق. إذا كان هذا مدركنا فهذا يثبت حجية الخبر للعادل مطلقة بلا قيد، لم يقيد فيها بالوثوق حصول الوثوق وعدم حصول الوثوق، فمقتضى الإطلاق في هاتين الآيتين حينئذ هو العمل بكل إخبار يخبر به هذا المنذر إلا ما خرج بالدليل، والدليل قد أخرج عنوان الفاسق فقط. ثم أنه ما هو المخرج؟ عنوان الفاسق مطلقا، حتى إذا لم يكن فاسقا في إخباره كان فسقه في مسائل أخرى، أو يكون الخارج خصوص الفاسق في الخبر، يعني الذي يكذب، الفسق الخبري. التخصيص يخصص الفسق الخبري بالخصوص أو مطلق الفسق. قد يقال أن ظاهر الآيات إن جاءكم فاسق بنبأ، أن مطلق الفاسق يكون خارجا عن وجوب القبول أو عن حجية الإخبار. فحتى الفاسق في المذهب، الفاسق في العقيدة، الفاسق في شرب الخمر مثلا، وإن كان ثقة، السني باعتباره فاسقا في مذهبه وإن كان ثقة، روايات السكولية أيضا تسقط عن الحجية، تخرج بهذا المخصص. بخلاف ما إذا قلنا بأن الخارج خصوص الفسق الخبري، فالذي يكون فاسقا في سائر النواحي لكنه ثقة في الإخبار، لا يبقى داخلا تحت عموم الحجية. ما هو الظاهر من دليل من الآية؟ لا يبعد أن يقال أن الظاهر إنما هو إخراج الفسق الخبري، لا إخراج مطلق الفسق، باعتبار قرينتين يمكن أن يستفاد منهما أن الذي يخرج بحسب الحقيقة بآية الفسق بمنطوق آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إنما هو خصوص من كان فاسقا في إخباره. القرينة الأولى هو ذيل الآية، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا يكون ظاهرا في أن النظر في هذا الآية إلى الفاسق في الإخبار، أن هذا الذي يكون فاسقا حينئذ قد يكذب، حينما يكذب فيكون إخباره خلافا للواقع، فلو عملتم به تصيبوا قوما بخلاف الواقع وبجهالة نتيجة هذا الإخبار فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الذيل في الآية المباركة يكون دليلا على أن الفسق الذي أريد به في منطوق الآية إنما هو خصوص الفسق الخبري، لا الفسق من أي ناحية كانت ولو لم تكن مربوطة بالإخبار. والقرينة الأخرى، القرينة المناسبة العرفية والفهم العرفي، فإن العرف يفهم من مثل هذا الخطاب حتى لو للذيل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، من الأمر بالتبين، أن التبين إنما يراد منه الوصول للواقع، فكأنه يقول الفاسق الذي يكون إخباره ليس فيه حالة الإصابة للواقع لكونه فاسقا يجب التبين وتحصيل العلم فيه والتثبت فيه، هذا بحسب مناسبات الحكم والموضوع. يفهم من أن النظر والمقصود الفسق في مقام الإخبار لا مطلق الفسق ولو في مسألة غير مربوطة بمقام الإخبار. إذن بهاتين القرينتين يكون الخارج خصوص الفسق الخبري، فيبقى تحت عموم الآية الآيتين الأخريتين مطلق إخبار غير الفاسق الخبري، سواء كان فاسقا في الشؤون الأخرى في المذهب في العقيدة أو لم يكن فاسقا. فالارتكاز العرفي أيضا يقتضي أن لا يفرق في مقام العمل بين أن يكون المخبر في سائر الجوانب فاسقا أو لم يكن فاسقا. في باب الارتكازات العقلائية أيضا هذه تعزز هذه المناسبة وتؤكد أن تكون الآيتان من هذه الناحية مطلقتين. هناك مطلب آخر، على لم يحرز عدالته الخبرية أو وثاقته، لا بد من إحراز وثاقة. الكلام في الفاسق الذي يحرز وثاقته كالسني كالسكوني الذي محرز الوثاقة مشهود بوثاقته لكنه فاسق في مذهبه لأنه ليس مؤمنا بولاية علي بن أبي طالب. لكن بحثنا لك حتى غير الفاسق من سائر النواحي إذا لم يحرز عدل وثاقته في الإخبار أيضا لا يمكن الاعتماد عليه. لا ليس هذا تغييرا للمعنى، هذا تقييد للمعنى. الفسق نقيد الفسق من هذه الناحية، ليس من باب استعمال اللفظ في معنى الخاص. الفسق مستعمل في فسقه بقرينة التعليل أو بقرينة السياق والارتكاز العرفي، نفهم من باب تعدد الدال والمدلول أن المقصود الفاسق من هذه الناحية، قيد من هذه الناحية نستفيده إما من ذيل الآية وإما من المناسبة التي أشرنا إليها. إذن فلو كان المدرك آية النفر أو آية الكتمان، فمن الواضح أن هاتين الآيتين ما يستفاد منهما بعد إخراج الفاسق الخبري حجية مطلق إخبار المخبر غير الفاسق، يعني المخبر الثقة، وليس مأخوذا في هاتين الآيتين في شيء منهما حيثية الوثوق بالصدور ونحو ذلك. ولو كان المدرك لنا آية النبأ، فإن استظهرنا من الفاسق في آية النبأ المعنى الذي استظهرنا، أيضا تكون النتيجة أن غير الفاسق يعني مفهوم آية النبأ يكون كممتوق الآيتين، آيتي الكتمان وآية النفر. وإذا كان العنوان الفاسق مثلا مجملا مرددا عندنا بين مطلق الفاسق أو الفاسق الخبر، يعني لم نستظهر هذا بهات إحدى هاتين النكتتين اللتين أشرنا إليهما إرادة خصوص الفسق الخبري، حينئذ مفهوم الآية يكون مجملا، لأن إجمال المنطوق يسري إلى المفهوم لا محالة. فلا يعلم أن موضوع الحجية مطلق خبر غير الفاسق أو خصوص يعني غير الثقة أو خصوص خبر العادل من جميع الجهات، حينئذ يكون المقدار المتيقن حجية خبر العادل، فلا بد أن يكون هذا مثلا ليس له فسق حتى في سائر الشهون. مذهبه لا بد أن يكون مذهبا إماميا مثلا، عدالته من نواحي أخرى لا بد أن تكون محرزة، فيكون الثابت حجية خبر العادل بالخصوص لا مطلق غير حجية خبر غير الفاسق في الوثاقة، لا مطلق حجية خبر الثقة. إلا أنه قد تقدم أن هذه الأدلة وهذه الآيات شيء منها لم يكن مدركنا على حجية خبر الثقة أو حجية خبر العادل، وإنما مهم المدرك كان عبارة عن سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة والروايات الخاصة، كانت المدارك الأساسية لإثبات حجية الخبر هذه الأمور الثلاثة: السيرة بتقريبيها العقلائية والمتشرعية، حيث استطعنا فيما سبق أن نثبت حجية خبر الأخبار بسيرة المتشرعة أيضا زائدا على سيرة العقلاء بتقريب تقدم فيما سبق، والروايات الخاصة التي استدلنا بها على حجية خبر الثقة باعتبار أنها فيها ما يطمئن بصدور بعضها، وكان ذلك الذي يطمئن بصدوره فيه إطلاق يدل على حجية خبر الثقة. إذن فلا بد من ملاحظة هذه الأدلة الثلاثة لنرى أن هذه الأدلة هل يثبت بها حجية خبر الثقة مطلقا، أو يثبت حجية خبر العادل فقط، أو يثبت حجية الخبر الموثوق بصدوره، ثم ما لا يعني الوثوق بالصدور يعني الخبر المطمئن به اطمئنانا شخصيا أو المطمئن به اطمئنانا نوعيا كما يعبر بعض المحققين. لا بد من ملاحظة حال هذه الأدلة الثلاثة لأنها هي مهم الدليل وهي مصادر هذا الحكم الأصولي وهذه القاعدة الأصولية المهمة. لا إشكال أن موضوع السيرة العقلائية ليس خصوص العادل موضوعه، إنما هو عدم الفسق في الإخبار، هذا لا ينبغي التشكيك فيه، لأن العقلاء ليس لهم غرض بالمسائل الأخرى في باب الأخبار والعمل بالكواشف والحجج والإمارات، نظرهم إلى الكاشفية بحسب الحقيقة. فإذا فرض أن السيرة العقلائية منعقدة على العمل بخبر الثقة أو الخبر الموثوق به، فتمام الملاك والنظر عندهم إلى الوثاقة يعني إلى عدم الكذب من ناحية عدم فسق الكذب من ناحية الوثاقة، وأما وجود فسق آخر له في جانب آخر هذا لا يجعله العقلاء دخيلا في هذه المسألة وفي نكتة هذه المسألة، وهذا واضح. فاحتمال أن يكون هناك قيد آخر غير الوثاقة، عدم الفسق من نواحي أخرى، مذهبه لا يكون كذا بهذا العنوان، الفسق والعدالة مما يقطع بعدم أخذه بعدم دخله في نكتة السيرة العقلائية الموجودة في المسألة. والروايات التي بأيدينا أيضا، هذه الروايات التي دلت على الحجية، تلك الروايات الوارد فيها كان عنوان الثقة الوثاقة، فإنه ثقتي العمري وابنه ابنه ثقتان، وفلان يونس بن عبد الرحمن ثقتون. أيضا التعبير الوارد فيه عدم الفسق من ناحية الإخبار، لأن الثقة معناه هذا، لم يؤخذ فيه عدلون أو كلاؤون أو لم يشرب الخمر. إذن فعدم الفسق من سائر الجوانب من المذهب من المعتقدات ليس دخيلا في موضوع تلك الروايات، أيضا لم يؤخذ في موضوع تلك الروايات. السيرة المتشرعية أيضا من هذا إشكال في أصل الدلالة، ثقتي حملناه على أنه يعني وكيلي، إنه ثقة هكذا في بعض الروايات، ثقتي قد يكون، لكن إشكال في أصل دلالة هذه الروايات على الحجية، لأن بعض الروايات لم يكن فيه ثقتي، إنه ثقة، ثقة عم أن يكون هذا الثقة من ناحية المذهب، له خلل في مذهبه، واقفي ثقة، فطحي ثقة، وأدري سني ثقة، يشرب الخمر لكنه ثقة، يصدق عليه أنه ثقة. ثقتي فيه إشكال تقدم فيما سبق أيضا، لكن الروايات كان في بعضها فإنه ثقة أو فإنه الثقة، فإنه الثقة. السيرة المتشرعية أيضا يمكن أن يدعى أن العمل عمل المتشرعة كان بملاحظة الوثاقة، يعني عدم الفسق في الإخبار لا عدم الفسق من كل النواحي، كيف هو في بعض الرواة الذين مذهبهم واضح قبيل هذا السكولي وفلان ابن طلحة غياث ابن كلوب وعدة أشخاص موجودين في الرجال، هناك يدعي الشيخ الإجماع، إجماع الطائفة أو مثلا عمل الطائفة بأخبارهم، لأنه في الظاهرة عامة كانت عند الطائفة أن يعملون بأخبار هؤلاء، مثل هذه الدعاوى موجودة في علم الرجال، طلحة بن زيد، غياث بن كلوب، السكوري وأمثال هؤلاء، إسماعيل بن أبي زياد السكوري، هؤلاء من السنة المعروفين من الرواة السنة الذين لكن كانوا موثوقين معروفين بالتدين من ناحية الإخبار والسلامة من الإخبار والصدق والأمانة. الطائفة عملت بأخبارهم، لعل رواياتنا مليئة بالأخبار التي تكون من قبيل هؤلاء. إذا فسيرة المتشرع أيضا يمكن أن يدعى أنها إذا تمت هذه السيرة هذا ليست خاصة بخصوص الخبر الذي يكون راويه عدلا من كل الجهات، يعني يكون مثلا إماميا ليس له فسق لا في إيمانه ومذهبه ولا في سائر شؤونه. إذن فمن ناحية غير الكذب الفسق من ناحية غير الإخبار الفسق غير الخبري لا ينبغي التشكيك في عدم أخذ تلك القيود في موضوع الحجيان في الأدلة الثلاثة التي هي العمدة، سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة، والروايات الخاصة. المهم هو البحث الآخر الذي أشرنا إليه، وهو أنه هل المستفاد من هذه الأدلة حجية خبر الثقة أو حجية الخبر الموثوق به؟ ثم الموثوق به ماذا يراد به؟ الخبر الموثوق به يعني المطمئن بصدوره اطمئنانا شخصيا، أو المطمئن به اطمئنانا نوعيا، الثقة الضمن النوعي القوي مثلا. الدعية أن المستفاد من هذه الأدلة ليس بأكثر من العمل بالروايات التي يوثق بصدورها، والروايات التي يوثق بصدورها
عند الإيجاد المستفاد من هذه الأدلة الثلاثة صحة العمل وجواز العمل بالروايات التي يوثق بصدورها. قلنا هذا الاحتمال الثاني الذي بينه وبين عنوان خبر الثقة عموم من واج يمكن تحليله إلى ادعاءين. الادعاء الأول أن يكون المقصود مقصود هؤلاء المدعين أن المستفاد من هذه الأدلة الثلاثة إنما هو حجية الخبر الإخبار الذي يطمئن به اطمئنانا شخصيا، فما اطمئننا بصدوره نعمل به ولم نطمئن لا نعمل به. هذا هو المدعى الأول واحتمال الأول في كلام هؤلاء. الاحتمال الثاني في كلام هؤلاء أن يريدون بالخبر الموثوق الصدور الخبر الذي يطمئن به اطمئنانا نوعيا، يعني قد لا يكون للشخص الذي شخص هذا الفقيه اطمئنان شخصي بصدور هذا الخبر، لكن نوعا يقال أن العرف يحصل له الاطمئنان. هنا لم يحصل لهذا الشخص اطمئنان لوجود شبهة لوجود شهرة على الخلاف لنكتة من الدكات لم يحصل له اطمئنان. أما الدعوة الأولى وهي أن المستفاد من هذه الأدلة الثلاثة حجية الاطمئنان الشخصي فقط، هذه الدعوة مما لا يمكن قبوله، وذلك لأنه على خلاف كل هذه الأدلة الثلاثة. العرف إذا كان العقلاء إذا كانوا لا يعملون إلا بالخبر المطمئن به اطمئنانا شخصيا، فهذا أولا إلغاء للسيرة العقلائية، لأن هذا معناه أن العقلاء يعملون بالاطمئنان لا بخبر الثقة. وقد فرغنا من أن العقلاء في باب الأخبار يرون نفس إخبار الثقة له الموضوعية في الحجية كما يرون الموضوعية للظهور، كما أنه في باب الظهورات نفس الظهور يرونه حجة موضوعا للحجية ولو لم يحصل منه اطمئنانون، بل قد لا يحصل منه حتى ظنون شخصيون كما في الإطلاقات، فإن الإطلاقات والعمومات الدلالة فيها غالبا لا يحصل منها حتى ظنون لكثرة التخصيصات والتقييدات، لكن مع ذلك يحصل جزم بأن العقلاء يرون الظهور والإطلاق والعموم حجة، يرون موضوعية للظهور. حجية إذا أرجعنا حجية خبر الثقة عند العقلاء إلى حجية الاطمئنان ألغينا خصوصية الخبر وموضوعية الخبر خبر الثقة، لأن الاطمئنان عند العقلاء الاطمئنان الشخصي حجة من أي سبب حصل، حتى لو حصل من طيران الغراب، لو حصل الاطمئنان حتى من طيران الغراب يكون حجة عند العقلاء. حجية الاطمئنان لا تتوقف لا تختص بالاطمئنان الذي يحصل من سبب الخبر أو من سبب الظهور، من أي سبب حصل الاطمئنان يكون حجة عند العقلاء الاطمئنان الشخصي. فإرجاع حجية خبر الثقة في الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية إلى حجية الاطمئنان معناه إلغاء هذه السيرة وإنكارها، وأنه في باب الخبر لا يكون هناك سيرة عقلائية، في باب حجية خبر الثقة لا يوجد سيرة عقلائية، هذا رجوع إلى حجية الاطمئنان عند العقلاء والذي هو حجة سواء حصل من الخبر أو حصل من أي سبب من الأسباب حتى من طيران الغراب. وهذا خلف ما نحسه بوجداننا من أن للخبر الثقة لدى العقلاء موضوعية كالظهور. إمام الظهور هذا الإحساس العقلائي واضح أن للظهور موضوعية الحجية سواء حصل اطمئنان بل حصل ظن من الظهور أو لم يحصل حتى الظن فضلا عن الاطمئنان كما في المطلقات والعمومات. إذن فلا ينبغي الشك في أن السيرة العقلائية في المقام سيرة تعطي للخبر خبر الثقة موضوعية، فلا بد أن تكون غير تلك السيرة، لأن تلك السيرة القائلة بحجية الاطمئنان الشخصي ترى حجية الاطمئنان من أي سبب يحصل، هذا في سيرة العقلاء. وأما الروايات فواضح، الروايات الوارد فيها فإنه الثقة، إنه ثقتي التعبير الوارد فيها الوثاقة، لم يقل فإنك تطمئن بإخباره كلمة الإطلاق هذا خلاف إطلاق هذه الروايات. الرواية التي تقول فإنه الثقة، وقلنا أن هذا إشارة إلى كبرى مركوزة في وبطوية، هذا بيان للصغرى والكبرى، وكل ثقة يؤخذ بكلامه. أكلا لو كان المقصود حجية الإطمئنان كان التعبير بأنه ثقة تعبير غير مطابق حينئذ، إذ ليس كل ثقة يكون إخباره إطمئنانا مطمئنا به إطمئنانا شخصيا. إذا مقتضى إطلاق إنه ثقة حتى الثقة الذي لا يحصل إطمئنان بكلامه ثبوت الحجية أيضا للخبر الذي لا يطمئن شخصيا به. إذا الأخبار أيضا الإطلاق فيها واضح لا ينبغي التشكيك فيه. يبقى سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة الذي ادعي بأن يدعى أن هذه السيرة لا يعلم أن الذين عملوا بالأخبار من الأصحاب والفقهاء والمتشرعة وأصحاب الأئمة لعلهم كان يحصل لهم الإطمئنان من هذه الأخبار. هذه الدعوة في سيرة المتشرعة لها صورة ولها جلوة، أنه هنا في أخبار في سيرة المتشرعة من أصحابنا هؤلاء من قال أنه كانوا يعملون بهذه الأخبار بمجرد الوثائق من دون حصول الإطمئنان، فلعلهم كانوا يعملون من جهة حصول الإطمئنان الشخصي لهم. إلا أن هذا الدليل الثالث أيضا لا يمكن أن يستند إليه لإثبات تخصيص الحجية بالخبر الإطمئناني. أولا لو تم هذا الاختصاص فغايته سقوط هذا إطلاق هذا الدليل، يبقى لنا إطلاق السيرة العقلائية غير المردوع عنها شرعا وإطلاق الروايات التي ورد فيها عدوان فإنه الثقة. فحتى لو قبلنا هذا المدعى في السيرة المتشرعية هذا لا يضر بإطلاق الحجية الثابت هذا الإطلاق بأحد الدليلين الآخر، وحيث أن الدليلين الآخرين تامان كما تقدم، بل الإشكال في تمامية السيرة المتشرعية كان حيث كان يقال وجود السيرة العقلائية تمنع عن إمكان تقرير سيرة المتشرعة بعنوان سيرة المتشرعة أو لا تأثروا بسيرتهم العقلائية وارتكازهم العقلائي. إذن فيكفينا الدليلان السيرة العقلائية والروايات التي ورد فيها التعبير بإنه الثقة الذي ظاهره مطلق يشمل حتى الثقة الذي لا يطمئن لا يحصل إطمئنان بالإخباره إطمئنان شخصي. إذن يكفينا هذان الدليلان ولو لم يتم ذاك الدليل، هذا أولا. وثانيا حتى هذا الدليل مطلق دعوى أن المتشرع كانوا يعملون بخصوص الروايات التي يحصل لهم الإطمئنان الشخصي هذه الدعوى ساقطة جزما بعد تأمل ومراجعة لخصوصيات الروايات التي بأيدينا والتي كان يعمل بها المتشرع من الفقهاء وأصحاب العلم. هذا الإطمئنان الشخصي الذي يدعى له أحد وجهين، الأول أن يكون إطمئنان الشخصي يحصل للمتشرع لأن الروايات التي بأيدينا فيها تلك والتي عمل بها المتشرع من الفقهاء وأصحاب الأئمة فيها خصوصيات توجب حصول الإطمئنان، بأن نقول هذه الروايات التي عمل بها أصحابنا ومتشرع أصحاب الأئمة وفقهاؤنا فيها خصوصيات تقتضي حصول الإطمئنان، فيكون إطمئنانا موضوعيا يعني إطمئنانا في محله له مبرره وسببه المنطقي الموضوعي العلمي، بحيث نحن أيضا لو كنا مكان هؤلاء الفقهاء أو أصحاب العلم كان يحصل لنا هذا الإطمئنان الشخصي. وأخرى يدعى أن هؤلاء غفلتان من باب الغفلة من باب حسن الظن حصل لهم هذا الإطمئنان، هؤلاء حصل لهم هذا الإطمئنان من جهة حسن ظنهم، بل التفتوا لم يدققوا في الخصوصين، لو كانوا يدققون كما يدقق علماؤنا المتأخرين لما حصل لهم الإطمئنان، لكن من باب التساهل والتسامح والغفلة حصل لهم ذلك. هذا احتمالان في هذه الدعوة. أما الاحتمال الأول بأن يقال المتشرع من أصحاب الأئمة ومن علماء الفقهاء الأقدمون هؤلاء كانوا يحصل لهم الإطمئنان من هذه الأخبار فيعملون بها لأن الأخبار فيها خصوصيات تقتضي الإطمئنان،
صلة شخصي فهذا واضح البطلان. فإننا حينما نراجع الأخبار التي من خلال هؤلاء وصل إلينا وهي أخبار الكتب الأربعة نجد أن فيها خصوصيات كثيرة تقتضي عدم حصول الاطمئنان، لا حصول الاطمئنان. وهذه خصوصيات مذكورة في كتاب، خصوصيات 8 أو 7. كون كثير من هذه الأخبار، هذه الأخبار جملة منها في قبالها عمومات قرآنية، في قبالها دلالات أخرى معاكسة، في أدلة أخرى قطعية الصدور، مع ذلك يعمل بها. في مورد يوجد دليل قطعي بعمومه بإطلاقه ينافيه، كيف يمكن حصول الاطمئنان مع وجود ذاك الدليل في المقابل؟ في كثير من الموارد يوجد في قبال الخبر خبر آخر يدل على عموم أو إطلاق يعارضه، كيف يمكن أن يحصل الاطمئنان؟ كثير من هذه الأخبار، بل كل هذه الأخبار، فيها بينها وبين المعصوم وسائط عديدة. وهذه الوسائل لو كان لو لم تكن واسطة قد يقال أنه يحصل اطمئنان، أما حينما تكون وسائط عديدة، فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يصل إلى الإمام المعصوم، وتعدد الواسطة يجب قوة احتمال الخطأ أو احتمال الكذب على الأقل في بعض هؤلاء الوسائط، نجد أنهم أيضا كانوا يعملون بهذه. الإطمئنان الشخصي لا، ليس هكذا. هذا معناه أننا نتنزلنا عن الإطمئنان الشخصي، إذ المراد بالإطمئنان الشخصي ما يكون علما عرفا، وأما الإطمئنان بهذا المعنى الذي تسمونه بالشخصي هذا هو الإطمئنان الدوعي الوثوق. يعني الإطمئنان الشخصي يعني أن يكون احتمال الخطأ واحتمال الخلاف عرفا غير موجود. كيف يمكن افتراض أن هذا الاحتمال غير موجود مع وجود 6 وسائط 5 وسائط بين الشيخ الطوسي أو الكليدي أو الصدوق بين الإمام؟ هو المرز الدقيق له أن يكون هذا عرفا علما، يعني بالنظر المسامح العرفي لضعف الاحتمال، احتمال الخلاف ضعيف بدرجة بحيث العرف كأنه لا يلتفت إليه، يتسامح ويراه هذا علم. هذا الاحتمال غير متسامح في عرفان، حينما نجد أنه توجد وسائط كثيرة والرواية مثلا في قبالها آية، هنا احتمال الخلاف أن يكون إطلاق الآية هو الصحيح، هذا الاحتمال يكون حينئذ ملحوظا عرفان ليس متسامحا في عرفان. كون جملة من هذه الأخبار يكون مثلا فيها مضامين غريبة، مضمون غريب، كون الراوي لا ينقل مثلا مباشرة بعد نقل الحديث، لم يسجل الحديث من الإمام، حفظه ثم جاء بعد كذا مرة نقله روايات ابن أبي عمير الذي أتلفت ثم أخذ ينقلها عن ظهر قلبه، وهذا في مثل هذه الموارد احتمال الخطأ، احتمال الخلاف، وهذا احتمال وارد بحسب الحقيقة. إذن ففي كثير من هذه النكات المذكورة لا نعددها جميعا وهي واضحة، تحصل بملاحظة هذه الخصوصيات الموجودة في الأخبار التي هي التي عمل بها المتشرع، والمتشرع لم يعملوا بغير هذه الأخبار، يفهم أن عمل المتشرع لم يكن مبنيا على حصول اطمئنان شخصي على أساس موضوعي، بل في هذه الخصوصيات التي كانت موجودة هذه كانت تؤدي إلى أن لا يحصل اطمئنان الشخصي، بحيث يكون احتمال الخلاف واردا في نفسه. قالت لهم هذا الاحتمال ملغى كان. لماذا ملغى؟ لأن إخبار ثقة عند هؤلاء، وهؤلاء يرون أن خبر الثقة خبر يؤخذ به من الناحية الشرعية، حينما يكون ثقة يؤخذ بهذا الخبر. بدون شك كانوا يعملون بهذه الروايات. لا نقول كل هذه الروايات، أنا أقول هذه الروايات كل رواية فيها بعض هذه الخصوصيات التي توجب زوال الاطمئنان الشخصي، وحينئذ حيث أنهم كانوا في الجملة يعملون بهذه الروايات، مو كلها جملة منها كانوا يعملون بها، لو كانوا يقتصرون على خصوص الروايات التي لا يكون في سندها واسطة، وقد لا نجد إلا رواية، أصلا لا نجد رواية من هذا القبيل إلا لمن كان معاصرا لزمن الإمام، فالذين كانوا في عصر الغيبة مثلا هؤلاء لم يكونوا يعملون بهذه الروايات، قطعا كانوا يعملون بهذه الروايات. الحصر في الرواية التي بلا واسطة والرواية التي ليس لها معارض يؤدي إلى أن لا يكون لا يبقى لنا رواية بحسب الحقيقة. إسباب الرواية إلا وبعض هذه الخصوصيات الموضوعية التي توجب القطع بعدم حصول الاضطهاد موجود فيه، لا أقل من تعدد الواسطة، من مخالفة العموم، من معارضة مع عموم آخر كتابي أو روائي وهكذا. إذن فهذا مقطوع به أن هؤلاء لم يكن من باب حصول الاطمئنان الشخصي على الأساس الموضوعي كانوا يعملون، وأما الاحتمال أن يكون اطمئنانهم الشخصي على أساس وهمي تصور أنه هذا صادر، يعني غفلة عن الخصوصيات التي أشرنا إليها، وأنه كان لهم حسن الظن، كانوا يحسنون الظن فيحصل لهم بسرعة اطمئنان شخصي مبني على المسامحة وحسن الظن لا على أساس موضوعي. هذا الاحتمال أيضا غير وارد بعد ملاحظة أن هؤلاء الرواة أن المتشرعهم كانوا أيضا يعلمون بوجود دساسين وضاعين في الروايات، وجود نهي على الأئمة من العمل بروايات جملة من الأشخاص، هذا بنفسه دليل على أن هؤلاء لم يكن يحصل لهم أيضا الاطمئنان حتى على أساس غير موضوعي. أصلا بعض الروايات المتشرع جاءوا وسألوا عن المعصوم، ماذا نصنع بروايات بني فضال، ماذا نصنع بروايات فلان وفلان، لو كان حاصل لهم اطمئنان شخصي بصروف السؤال بعد ما يعمل الاطمئنان الشخصي علم بحسب الحقيقة يعلم بحكم المعصوم، هذا ليس رواية بني فلان، هذا رواية الإمام الذي علم بصدورهم ولو علم المسامحية، هذا بنفسه دليل على أنه كان للمخبر وللإخبار موضوعية في العمل في نظر هؤلاء لا على أساس العلم بالصدور من الشارع الذي الاطمئنان الشخصي كما قلنا علم عرفي، كان يرون أن هذا الحكم مربوط بوثاقة الراوي ولوثاقته ولخصوصية وثاقته وإيمانه دخل في الحجية في هذا الحكم وهو العمل لزوم العمل، ولهذا بمجرد أن كان ينحرف هذا الشخص ولو في جهة أخرى في المذهب في العقيدة كان يشك هذا الإنسان أنه هل يجوز الآن العمل برواياته أو لا يجوز العمل برواياته، يأتي ويسأل الإمام أنه ماذا نسمع بكتب بني فلان بكتب بني فلان، هذا دليل بنفسه على أن هؤلاء الذين كانوا يعملون بهذه الأخبار لم يكن لهم هذا الحسن الظن وحصول الاطمئنان من كل راوين، وأنه لم يكن أيضا عملهم من باب حصول الاطمئنان بصدور الرواية عن المعصوم الذي هو علم الاطمئنان الشخصي، وإنما كانوا يرون لإخبار المخبر موضوعية، ولهذا كانوا يشكون في صحة العمل برواية شخص انحرف وصار له فسق من ناحية مذهبه عقيدته. إذن ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر سوف يأتي، ذاك ليس دليلا على أنه لعل خبر الثقة كما سوف يأتي، الوثاقة موضوع للحجية لكن له شرط أن لا يكون هناك شهرة وإعراض على خلافه، هذا شرط في حجية خبر الثقة، لا ليس هكذا، هذا سوف يأتي أنه هذا شرط آخر له نكتة أخرى، هذا لازم أعد. إذن فلا ينبغي التشكيك إذن في أن سيرة المتشرعة أيضا على العمل بهذه الروايات لا بملاك الإطمئنان الشخصي، وإنما العمل بهذه الروايات بملاك موضوعية الوثاقة وموضوعية كون المخبر ثقة، وثاقة المخبر لها دخله. نعم، يبقى الدعوة الأخرى أن يقال بأن هذه الوثاقة لها موضوعية، لكن هذه الموضوعية وحدها لا تكفي، لا بد من الوثوق بالصدور بمعنى الإطمئنان النوعي لا الإطمئنان الشخصي، هذا بحث سوف يأتي إن شاء الله.